وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس الثاني بعد 300، وفي تفسير قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال المصنف رحمه الله: لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث، لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات. ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يعني ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: دلي بجراب من شحم يوم خيبر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله تعالى وحفظه: إذا علم أنهم لم يذكروا اسم الله أو ذكروا اسم غيره فلا تحل، وهذا حتى ممن هو مسلم أصلا، أما إذا جهل يعني هل ذكر اسم الله أم اسم غيره، أما إذا جهل فتحل. وإذا غلب على الظن أنهم يخنقونها مثلا فلا تحل. وأهل الكتاب الآن يذبحون بالخنق، وهذا يكاد يكون متواترا، ومن التنطع أن يسأل عند ذبيحة المسلم هل قطع الحلقوم أم لا إلى غير ذلك. انتهى كلامه. نعم نعم. إذا كنا لا ندري نسمي الله ولا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إنا تأتينا ذبائح أهل الكتاب فلا ندري أسم الله أم لا، قال: سم الله وكل. لكن الآن مع الأسف كثير حتى بلاد أهل الكتاب يخنقون الذبيحة قبل دخولها على السكين، تدخل على سير السكين، وقبل ذلك تضرب بمطارق قوية من حديد حتى يتحكموا فيها على هذا السكين. فمثل هذه لا تحل، إن كانت بهذه الصورة لا تحل، لكن الأصل هو الجواز. الأصل أن ذبائح أهل الكتاب جائز، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال دلي بجراب من شحم يوم خيبر قال فاحتضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستدل به الفقهاء
قال
على
قال شيخنا سلمه الله دليل على أنه دلي بجراب من شحم دليل على أنه مستقر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم جواز أكل ذبائحهم
فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة وهذا ظاهر واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قالوا وهذا ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث وفي ذلك نظر لأنه قضية عين ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم.
نعم قال شيخنا سلمه الله المالكية يقولون لا تحل الشحوم يعني من أهل الكتاب لأن الله تعالى حرمها عليهم في قوله حرمنا عليهم شحومهما الآية. نعم
وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعا
شاة مصلية يعني مشوية
وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر
وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته ودلائل النبوة أن ذراع الشاة أخبره أنه مسموم ونطق وفهم النبي عليه الصلاة والسلام خطابه بإذن الله. نعم وهذا كما حن الجذع وأن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى المنبر الذي صنعه عمرو بن أبي سلمة من مرقاتين أو ثلاثا فبكى الجذع لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور
في أبهره هو عرق الأبهر عرق نعم في الجسد. نعم
وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا.
نعم فقوله لم يسألهم عليه الصلاة والسلام هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمه أم لا قال شيخنا هذا وجه الدلالة عند الجمهور. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل هل نزعتم من الشحم الذي حرم عليكم أم لا. نعم وإنما أكل. نعم
وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة
سنخة والسنخة هو الدهن المتغير دهن متغير منتن. نعم
يعني ودكا زنخا
ودكا يعني شحم يعني شحما. نعم زنخا حتى عندنا يسموه زنخ شيء زنخ. نعم
وقال ابن أبي حاتم قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرني النعمان بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك.
متعبدون يعني من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاه، بل يأكلون الميتة، بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء ونصارى العرب.
على أحد قولي العلماء يعني أنهم يلحقون بأهل الكتاب. نعم.
ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور.
نعم. الجمهور قال شيخنا الجمهور نصارى العرب يلحق بالوثنيين فلا تقبل منهم الجزية، وبعض أهل يلحق بالوثنيين، وبعض أهل العلم على أنهم أهل كتاب. نعم.
وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال
عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين، عن عبيدة هو السلماني، وفي نسخة عن محمد بن عبيدة وهو خطأ. نعم.
عن عبيدة قال علي لا تأكلوا ذبائح بني تغلب، لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر. وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب.
هذا هو القول الآخر، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن، سعيد بن المسيب والحسن يرون الجواز. نعم.
وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال
يعني من أصحاب الشافعي وأحمد، من أصحاب الشافعي ومن أصحاب أحمد رحمهم الله. نعم.
ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة.
يعني قال شيخنا يعني في هذه خاصة. شدد الإمام أحمد على أبي ثور. نعم.
وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.
قال شيخنا اللهم صل وسلم عليه، والمرسل من أقسام الضعيف. نعم.
أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري.
قال شيخنا إن صح الحديث فالمراد بذلك الجزية. نعم. نعم.
وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. وقوله وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم من
تطعمهم
أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها، والأول أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه. قالوا لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك.
نعم. قال شيخنا: وكفن فيه العباس لأنه كان طويلا، فكان يناسبه ثوب ابن أبي لطوله. انتهى كلامه. نعم.
فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمحمول على الندب والاستحباب، والله أعلم.
قال شيخنا: لو كان هناك وليمة وحضر الكافر فلا بأس، لأنه عارض. انتهى كلام. لكن إذا كان الإنسان يدعو، يدعو التقي والصالح، يهدى إليه. نعم. نعم.
وقوله: والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح، أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وذكر هذا توطئة لما بعده،
وذكر هذا
توطئة لما بعده، وهو قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أراد بالمحصنات الحرائر، فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء. حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر. فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هاهنا وهو الأشبه.
قال شيخنا: الأرجح أنه يعم كل كتابية. أما قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه اجتهاد منه، والآية حاكمة على كل أحد. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كتابية. انتهى كلامه. نعم.
وهو قول الجمهور هاهنا وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشفا وسوء كيلة.
حشفا وسوء كيلة، هذا المثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال. حشفا يعني التمر الرديء، يعني تمر رديء والكيل رديء، اجتمع فيه السوءتين. نعم.
والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات
كان يتزوج امرأة ليست جميلة وليست غنية وليست دينة وأخلاقها سيئة، فيجتمع فيها الشر، فيقول حشفا وسوء كيلة. يعني حتى لو أنت يعني دينك ضعيف لعل جمالك يعني يعوض، جمالك ضعيف لعل دينك، لكن لا هذا ولا ذاك. نعم. حشفا وسوء كيلة. نعم.
والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال في الآية الأخرى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.
نعم. وهذا هو الأظهر، أن الإحصان هنا بمعنى العفة. نعم. فيشترط في نكاح الكتابية أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة غير زانية. وهذا الآن في الكتابيات قليل، خصوصا في بلاد أوروبا قليل جدا أن يوجد المحصنة العفيفة. نعم.
ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: والمحصنات.
نعم. يظنون أن الحرية أن المرأة تصادق هذا وتذهب مع هذا. ومن العجب أنهم يقولون ربما يعني أحكي لي بعض إخوة تذهب المرأة أسبوع مع رجل لا يدري أبوها أين هي، حينما يسأل أين أنت يا بنتي تقول أنا مع صديقي. خلاص مع صديقك يطمئن أبوها، يطمئن مع صديقك، مع صديقك تطمئن على ابنتك وتتركها مع رجل وأنت مطمئن. وأنا أقول: ما خلى رجل بامرأة، أي رجل أي امرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما. تقول صديقي، ربما شخص، أليس كذلك؟ ممكن تجلس شخص خارج البيت وأبوها لا يدري عنها أي شيء، والعياذ بالله. ويعدون هذا حرية. أي حرية؟ هذا كأنها حيوان سحبه من الزريبة وأخذه والعياذ بالله. أما في الإسلام فابنتنا عفيفة وزوجتنا عفيفة وأمنا عفيفة وأختنا عفيفة، لا تخرج إلا بإذن الزوج أو بإذن الأب أو بإذن الابن أو بإذن ولي الأمر، لا تخرج للمسجد لتركع وتسجد إلا بإذن. وليس هذا تقييد للمرأة، إنما هذا هو غاية الحرية للحفاظ على أشرف ما فيها بعد توحيدها لله وهو عرضها، يحافظ عليها بكرا. ولذلك يقولون قل أن تجد تحت 20 سنة بكرا في هذه البلدان، قليل، وأكثرهن في غير ما أحل الله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذه حرية، هذا خبث ودياثة ونذالة. كيف الإنسان جلس في بيته وابنته خارجة مع صديقها؟ أن كردا زنى فاجتمع عليه القرود فرجموه، كما عند البخاري في صحيحه، رجموه لأنه ما يليق هذا، لا يصلح هذا. لك زوجة أيها القرد، لك زوجة لا تزني، فكيف يعطيها الرجل، يعطي الرجل ابنته بهذه الصورة كالبهيمة؟ وصدق الله، أولئك كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم.
ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قيل المشركات قيل هي الوثنية، وقيل تدخل الكتابية في ذلك، ولكن يخصها آية الإباحة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقد فرق الله عز وجل بينهما فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، انتهى كلامه. فالله فرق سبحانه بين المشركين وبين أهل الكتاب، وإن كان أهل الكتاب مشركين، ولكن فرق في بعض الأحوال بينهما، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فالعطف يفيد المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو تأسيس معنى جديد ليس تأكيد، فدل هذا الذي يؤخذ منهم الجزية وتنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم، كل هذا بشروط. نعم 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 نعم. من جهة كونهم كفار ومشركين وليس من جهة الأحكام. نعم. ليس هم إيه؟ لماذا؟ إن هذا الكتاب ليس كفارا؟ الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يقول لقد، هنا للتحقيق، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يوجد حزب يقول هذا؟ لا، هذا يقول بعض العلمانيين والليبراليين، لكن الحزبيين يكفرون المسلمين أصلا، يكفرون المسلمين. هذا السياسة، هذه السياسة، سياسة لكي يودع نفسه في السجن. نعم نعم، على ماذا؟ أعوذ بالله، كيف هذا؟ هذا باطل، هذا باطل وضلال. لكن هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ فيه خلاف بين أهل العلم في هذا، من جهة التعريف لا من جهة الحكم. من جهة التعريف الكفر يكون الجحود والإنكار في اللغة، والشرك من المشاركة، من الشراكة، تشرك غيرك في هذا العمل. نعم. لكن من جهة الحكم في الآخرة كلهم مخلدون في النار، المشركون والكفار. نعم. نقول قال الله في صريح كتابه ومحكم كتابه المنزل: فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كلام صريح لا يحتاج إلى أحد، يعني ما أظن عاقل يفهم غير هذا. نعم نعم. ما هو نعم، هذا كلام الشيخ الرجح. نعم نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني قال حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك.
سمية كذا في تفسير أبي حاتم.
قال حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنكح الناس من نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للآية التي في البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وكقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا الآية.
والأميون هم الوثنيون من العرب هنا. نعم. نعم.
وقوله: وإذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، أي كما هن محصنات عفائف، فابذلوا لهن المهور.
إذن الكتابية لا تنكح إلا بشرطين: أن تكون عفيفة، والثاني ألا يجد مهر. والثاني ما هو؟ هو شرط واحد. نعم. وأما في الأمة فشرطان: ألا يجد مهر الحرة، والشرط الثاني هو أن يخشى على نفسه العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم. نعم.
أي كما هن محصنات عفائف، فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينه وبينها.
قال شيخنا سلمه الله على قول الحافظ: أنه يفرق بينه وبينها فيه نظر، فقد تتوب وتبقى معه بخلاف العيب البدني. انتهى كلامه. ولذلك إذا زنى الرجل بالمرأة وأراد أن يتزوج فالعلماء يشترطوا أن يتوب وتحسن توبتهما لا مانع. وما يفعل بعض الناس اليوم يقول خلاص زنى بها يبقى تزوجها وتنتهي المشكلة، لا لا، إنما هذا إن تاب وحسنت توبته لا مانع. نعم.
أنه يفرق بينه وبينها وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنهم.
إن عقد، قال شيخنا إن عقد عليها فقط تجلد لأنها ما زالت بكرة، نعم.
وقوله محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا. ولهذا قال غير مسافحين، وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم.
قال شيخنا يفعل، يعني يفعل مع كل أحد والعياذ بالله.
ولا متخذي أخدان، أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم.
قال شيخنا أخدان يعني له واحدة خاصة يفعل معها وهي الخدينة، انتهى كلامه. وهذا ظنه أيضا في بلاد الكفار منتشر، قال هذه صديقتي صديقتي سميها صديقة والعياذ بالله. والشرع سماها زانية وسماه هو زاني، وفاجر وفاجرة، وزاني وزانية، فاسق وفاسقة، ويقول صديقة وخدينة. نعم نعم. لا لا نعم.
كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف،
يعني ما دامت زانية لا ينكحها العفيف. نعم. لا لم تتب من الزنا والعياذ بالله فإن العفيف لا ينكحها. نعم.
وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا، لهذه الآية وللحديث الآخر لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال
هذا الحديث ضعيف. نعم. حسن الشيخ ناصر حياتي في سورة النور هذا الحديث إن شاء الله. نعم نعم. أنظر الصحيحة معك، أنظر يا كرم صحيحة. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة، فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصا إن شاء الله تعالى عند قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا قال تعالى هاهنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
قال شيخنا على قوله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الكفر يحبط العمل بخلاف المعاصي فإنها تنقص الإيمان، انتهى كلامه. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو
هذه هي الطهارة الصغرى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، الطهارة الصغرى. نعم.
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء،
أو لامستم النساء الطهارة الكبرى كما قال شيخنا في كليهما، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الطهارة الصغرى، أو لامستم النساء الطهارة الكبرى. نعم. نعم. أين هذا؟ نعم. طيب. نعم.
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب. وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر.
قال شيخنا لبيان الجواز. نعم.
وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد، ووقع في سنن ابن ماجه عن سفيان عن محارب بن دثار بدل علقمة بن مرثد، كلاهما عن سليمان بن بريدة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي قال حدثنا الفضل ابن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين.
قال شيخنا فيه المسح على الخفين بفضل طهوره، والحديث ضعيف، فالصواب أنه يأخذ لهما ماء جديدا بخلاف الأذنين هكذا قال، ولكن عند المحقق قال الحديث حسن. زياد البكائي وشيخه الفضل كلاهما لين الحديث لكن له شواهد، وصححه الشيخ ابن في الصحيح. طيب. نعم. نعم. بخلاف الأذنين. لا. لا الخفين. نعم.
فقلت أبا عبد الله شيء تصنعه برأيك؟ قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة عن زياد البكائي به. وقال أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري.
بن حبان فتح الحاء.
قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال
شيخنا كان عبد الله بن عمر ابنان، عبد الله وعبيد الله، وكلاهما ثقة، وكذا لعاصم ابن عبد الله بن عمر ابنان، عبد الله وعبيد الله، والمصغر ثقة، اللي هو من؟ عبيد الله. والمكبر ضعيف. وفي هذا دليل على جواز أن الرجل أن يسمي ابنه باسمه خلافا لما يعتقده العامة. نعم يجوز عبد الله ابن عبد الله، مش معنى محمد بن محمد، ما في معنى. نعم.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء. نعم. لكل صلاة.
أعد. حدثته أسماء بنت زيد.
قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ابن الغسيل.
الغسيل ابن الغسيل، طيب حنظلة. نعم.
حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد الذهبي عن محمد
الوهبي، أحمد بن خالد الوهبي، لا صاب الوهبي كان في التخريب، انظر التخريب.
عن أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله.
في نسخة الذهبي وفي نسخة الذهني، الصواب الوهبي. نعم. في الشعب ماذا؟ الذهبي. نعم.
عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله.
محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري. نعم. حبان بفتح الحاء. نعم.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
فسوق. نعم. الوهبي. نعم.
عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. ثم قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد. وأيما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محظور التدليس. لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحيى بن حبان به، والله أعلم. وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ابن أبي زائدة قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة.
ابن سيرين عن الخلفاء منقطع، لم يدركهم، ولعله بلغه عنهم كذا قال شيخنا. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت مسعود بن علي الشيباني قال: سمعت عكرمة يقول: كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثني وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة، ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه، ثم مسح برأسه ورجليه وقال:
نعم تفضل.
ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث.
ثم مسح برأسه ورجليه، هل يجوز المسح على الرجلين؟ طيب كيف يفعله علي وهو الذي أدب الرافضة؟ قال شيخنا وضوء خفيف لأنه ما زال متوضئا، وقد يطلق المسح على الغسل الخفيف. نعم.
قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا إكماز من حب.
نعم. إكمازة وفي نسخة أدارة وفي نسخة إكتالة. نعم.
فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث، وهذه طرق جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضا. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن بشار قال حدثنا
طيب
ابن
لا نقف عند هذا الحد. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار وفي نسخة يسار. نعم نقف عند هذا الحد. نعم وحشي هو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقتل مسيلمة أيضا، شارك في قتل مسيلمة الكذاب. لا قتل معاذ ومعوذ ابن عفراء اللي قتل أبو جهل، وأما وحشي فقتل حمزة بن عبد المطلب وساهم في قتل مسيلمة الكذاب. نعم ما هو في أول الدرس سؤال حتى يكون الجميع موجود في أول الدرس سؤال. نعم يجوز المؤمن أن ينكح المسلمة الزانية لأنها مسلمة، يجوز نكاحها كأي مسلمة، لكن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني غالب الحال هذا. لكن هل يجوز نكاحها إذا تابت؟ نعم قال العلماء يجوز نكاحها إذا تابت، إذا تابت وحسنت توبتها يجوز نكاحها. أسأل الله عليكم، ذكر أحد المشائخ أن من دعا قبرا فقال يا فلان أرزقنا ذرية صالحة فإن ذلك يدخل في الشفاعة، أليس الصحيح أنه يتخذ وسطا ويشفع له عند الله ونرزقه ذرية؟ إذا فعل هذا الإنسان إذا قال للقبر أرزقني فهذا مشرك في الربوبية، لقد القبر ارزقني ولدا أو غير ولد، هذا شرك في الربوبية، أن الله هو الذي يخلق الولد هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، الرزق متعلق بربوبية الله، لقد القبر ارزقني فهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. وفقنا الله يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.